الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخه ولحاضرين: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس السابق كلام المصنف رحمه الله على تقاسيم الأحكام، وعرفنا أن الأحكام في لغة العرب ما المراد بها؟ نعم، الأحكام. طيب، أحسنت. الأحكام جمع حكم، والحكم في لغة العرب معناه المنع. وعند العلماء ما تعريف الحكم؟ نعم، أحسنت. نعم، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وعرفنا أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى كم قسم؟ نعم، تنقسم إلى قسمين: تكليفية ووضعية. والوضعية تنقسم إلى كم قسم؟ نعم، الوضعية تنقسم إلى 7 أقسام وهي نعم الصحيح والفاسد والعزيمة والرخصة والشرط نعم والسبب والمانع. والأحكام التكليفية تنقسم إلى كم قسم؟ نعم 5 أقسام ما هي؟ الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. وعرفنا أيضا أن العلم باعتبار حكمه ينقسم إلى كم قسم؟ نعم أحسنت، ينقسم إلى قسمين، الأول فرض عين والثاني فرض كفاية. وفرض العين يتنوع إلى نوعين، ما هما؟ نعم ما لا يسع الجهل به، بمعنى أنه لا يعذر أحد بعدم العلم به. والثاني نعم علم الحالة التي يكون فيها المكلف، مثل ماذا؟ نعم مثل من عنده مال زكوي فيلزمه أن يتعلم أحكام الزكاة، ومن أراد أن يتزوج فيلزمه أن يتعلم أحكام النكاح وهكذا. وعرفنا أن الطهارة في لغة العرب معناها نعم النظافة والنزاهة من الأقدار، وأما في الاصطلاح فيعرفها أهل العلم بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وما في حكمه. ووقفنا عند بيان المقصود بهذا التعريف، وهذا التعريف هو أحسن تعريفات الطهارة، أنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وما في حكمه. والحدث معناه الشيء الذي يحصل ويقع، والمراد به عند أهل العلم وصف معنوي يقوم بالبدن، يعني يحصل في البدن ويحل فيه، يمنع من الصلاة ونحوها. وصف معنوي يقوم يعني يحل بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. فإذا بال الإنسان أو تغوط أو أكل لحم جزور أو جامع أهله فإنه يحل في بدنه وصف معنوي أي غير محسوس، يمنعه من أن يصلي ومن أن يطوف ومن أن يمس المصحف ومن فعل أي شيء تشترط له الطهارة. فالحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. فإذا انتقض وضوء الإنسان مثلا ببول أو بغائط فإنه يقوم في بدنه وصف معنوي يمنعه من مس المصحف ومن الصلاة ومن الطواف بالبيت ونحو ذلك مما تشترط له الطهارة. وارتفاع الحدث معناه ارتفاع هذا الوصف. ارتفاع الحدث معناه ارتفاع هذا الوصف. فإذا توضأ الإنسان أو اغتسل أو تيمم على الصحيح فإنه يرتفع عنه هذا الوصف المعنوي ويجوز له أن يصلي بعد أن كان لا تجوز له الصلاة، ويجوز له أن يطوف بعد أن كان ممنوعا من الطواف، ويجوز أن يمس المصحف من غير حائل بعد أن كان ممنوعا من ذلك. فارتفاع الحدث معناه ارتفاع الوصف المعنوي الذي يقوم بالبدن ويمنع الإنسان من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وما في معناه؟ الضمير هنا راجع إلى الارتفاع، يعني ما في معنى ارتفاع الحدث. فالضمير هنا راجع إلى الارتفاع وليس راجعا إلى الحدث. فقولهم وما في معناه أي ما في معنى ارتفاع الحدث. والمراد ما أشبه ارتفاع الحدث في الصورة، وإن كان الحدث لا يرتفع إما لكونه ليس موجودا وإما لكونه لا يمكن رفعه. فقولهم وما في معناه يعني ما في معنى ارتفاع الحدث، أي ما أشبه ارتفاع الحدث في صورته، وإن كان الحدث لا يرتفع إما لكون الحدث ليس موجودا أصلا وإما لكون الحدث لا يمكن رفعه. فمثال الحدث الذي ليس موجودا الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، فإن الحدث لا يرتفع بهما لأنه ارتفع بماذا؟ ارتفع بالغسلة الأولى. والغسلة الأولى تبمعي الغسلة الأولى تسمى طهارة لأن الحدث ارتفع بها، والغسلة الثانية والثالثة تسمى طهارة أيضا لأنها في معنى ارتفاع الحدث. فهذا مثال الحدث الذي ليس موجودا. ومثال ما لا يمكن رفعه من كان به سلس بول مثلا، فإنه يجب عليه أن يتوضأ، ووضوءه هذا يسمى طهارة مع أن الحدث موجود لكنه سمي طهارة وإن كان الحدث لا يرتفع لأنه في معنى ارتفاع الحدث، يعني يشبه صورة ارتفاع الحدث، يشبه ارتفاع الحدث في صورته وإن كان الحدث لا يرتفع بسبب وجود المانع من رفعه. فإذا قولهم في التعريف وما في معناه يعني ما في معنى ارتفاع الحدث، فالحدث لا يرتفع لأنه إما ليس موجودا أصلا كما في الغسلة الثانية والثالثة، وإما أنه لا يمكن رفعه لأنه مستمر. وقولهم في التعريف وزوال الخبث، الخبث في اللغة هو ما يستقذر، والشيء الخبيث ضد الطيب، والخبث والنجس معناهما واحد، وينقسم الخبث إلى قسمين. القسم الأول خبث حكمي، خبث حكمي وهو الذي يسمى النجاسة الحكمية، والمراد به المراد بالخبث الحكمي النجاسة التي تطرأ على محل طاهر، هذا المراد بالخبث الحكمي أو النجاسة الحكمية، النجاسة الطارئة على محل طاهر، كما لو طرأ بول أو غائط أو نحو ذلك من النجاسات على بدن أو على ثوب أو على محل، فإن النجاسة هنا نجاسة حكمية لأنها طارئة على محل طاهر. هذا النوع الأول من الخبث. النوع الثاني نجاسة عينية وهي التي لا يمكن أن تزول، كنجاسة البول، فإن البول لا يمكن أن يستحيل إلى شيء طاهر، ونجاسة الغائط فإنه لا يمكن أن يستحيل إلى شيء طاهر، ونجاسة الكلب فإنه لا يمكن أن يستحيل إلى شيء طاهر، ونجاسة الدم الخارج من سبيل فإنه لا يمكن أن يستحيل أن يتحول إلى شيء طاهر. والمقصود بقولهم وزوال الخبث في التعريف الخبث الحكمي أو الخبث العيني، الخبث الحكمي لأنه يمكن زواله، أما الخبث العيني فلا يمكن زواله، فلا يمكن أن يتحول الدم الخارج من سبيل إلى شيء طاهر، ولا يمكن أن يتحول الكلب إلى شيء طاهر. فالمراد بقولهم وزوال الخبث أي زوال النجاسة الطارئة على محل طاهر. وما في حكمه يعني ما في حكم زوال النجاسة الطارئة على محل طاهر، وإن كانت النجاسة باقية إلا أن الشارع الكريم قد عفى عنها. فقولهم وما في حكمه يعني ما في حكم زوال النجاسة الطارئة على محل طاهر، وإن كانت النجاسة باقية إلا أن الشارع عفى عنها وحكم بالطهارة مع وجودها، حكم أن الإنسان متطهر مع وجود هذه النجاسة. ومثال ذلك الاستجمار، فإن الإنسان إذا استجمر بثلاثة أحجار بالشروط التي سيأتي ذكرها في محلها إن شاء الله، فإن الشارع يحكم بأنه طاهر. وإن كانت العادة أنه لا بد أن يبقى في محل النجاسة شيء لا يزيله إلا الماء، لا بد أن يبقى في محل النجاسة شيء يسير لا يمكن إزالته إلا بالماء، وهذا الشيء اليسير حكم الشارع بأن الإنسان طاهر مع وجوده. فالذي زال هنا هل هو النجاسة أو حكم النجاسة؟ الذي زال حكم النجاسة. فإذا الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وما في حكمه. وقول المصنف كتاب الطهارة أي هذا كتاب الطهارة، فهو خبر لمبتدأ مقدر، ويصح أن يكون التقدير كتاب الطهارة هذا، فهو مبتدأ لخبر مقدر. ويصح وجه ثالث وهو أن يقال كتاب الطهارة، أي أنه على أنه مفعول لفعل مقدر والتقدير اقرأ كتاب الطهارة، فهذه كلها وجوه جائزة. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. هذا الحديث رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإسلام بالبناء العظيم الذي له أركان، وهذا يلزم منه أن البناء لا يوجد إلا إذا وجدت أركانه كلها، فإذا فقد منها ركن فإن البناء لا يوجد، كما أن الأركان وحدها إذا وجدت لا يكفي ذلك في وجود البناء، بل لا بد من وجود لوازم هذه الأركان ومقتضياتها وتوابعها. فهذا تشبيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بالبناء. وقوله بني الإسلام، الفعل بني هنا مبني لما لم يسمى فاعله، أليس كذلك؟ وذلك من أجل العلم به، فالذي بنى الإسلام على هذه الأركان هو الله سبحانه وتعالى. فقوله بني الإسلام يعني بنى الله الإسلام، وإنما جعل الفعل هنا على صيغة ما لم يسمى فاعله من أجل العلم به. والعرب كما هو معلوم يجعلون الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله لأسباب متعددة معلومة عند أهل اللغة، لكنه هنا بني لما لم يسمى فاعله لأن فاعله معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. والإسلام المقصود به الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الإسلام نوعان. النوع الأول إسلام عام، وهو يشمل كل ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والنوع الثاني إسلام خاص، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان جعلتا ركنا واحدا ولم تجعل ركنين، لأن الشهادة الثانية مكملة للشهادة الأولى وتابعة لها، فصارتا ركنا واحدا. والشهادة معناها أن يخبر الإنسان بما يعلمه، هي إخبار الإنسان بما يعلمه، وسميت شهادة أخذا من المشاهدة، لأن الإنسان قد يشاهد ما علمه بعينه وقد يشاهده بقلبه، فهو يستيقنه استيقانا لا شك فيه حتى كأنه شاهده بعينه. فالشهادة معناها أن يخبر الإنسان بما علمه. وبين المصنف رحمه الله المقصود بالشهادتين كما سيأتي التعليق عليه إن شاء الله. وفي هذا الحديث ورد تقديم الحج على الصيام في قوله: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقد جاء في بعض روايات الحديث تقديم الصيام على الحج، وهذا هو المعتمد. وأما تقديم الحج على الصيام فقد حقق الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الراوي قدم الحج على الصيام لأنه روى الحديث بالمعنى ولم يروه بلفظه، فقدم الحج على الصيام لأنه نقل الحديث بمعناه لا بلفظه. والمعتمد هو رواية تقديم الصيام على الحج. وشهادة أن لا إله إلا الله فسرها المصنف رحمه الله بأنها علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. وأخطر من هذا مع الوفاء بالمعنى أن يقال شهادة أن لا إله إلا الله معناها علم العبد أنه لا معبود بحق إلا الله، علم العبد أنه لا معبود بحق إلا الله. وأما غير الله سبحانه وتعالى فقد يعبد، لكن هذه العبادة ليست بحق وإنما هي بالباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي آية وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقول المصنف رحمه الله علم العبد واعتقاده، العلم والاعتقاد شيء واحد، ولهذا يعرف العلم بأنه إدراك الشيء، يعرف العلم بأنه الإدراك الجازم المطابق، العلم هو الإدراك الجازم المطابق. فهذه ثلاثة قيود في العلم: الأول أن العلم لا بد أن يكون، الأول أنه لا بد من حصول الإدراك، الثاني أن الإدراك لا بد أن يكون جازما، الثالث أن الإدراك الجازم لا بد أن يكون مطابقا. فإذا اختل وصف من هذه الأوصاف فإن ذلك لا يكون علما. وبعض أهل العلم يفرق بين العلم والاعتقاد بأن العلم لا يقبل التشكيك، وأما الاعتقاد فهو يقبل التشكيك. لكن المصنف رحمه الله هنا لا يفرق بين العلم والاعتقاد، وذلك لأن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل التشكيك، فالاعتقاد هنا مرادف للعلم. وقوله والتزامه يعني التزام ما يقتضيه هذا العلم، وذلك بأن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن العبودية لا تكون إلا لله وحده لا شريك له، فلا يدعو إلا الله ولا يصلي إلا الله ولا يرهب إلا من الله ولا يخاف إلا منه ولا يطوف إلا بمحل شرع الله الطواف به وهو الكعبة. فالعلم لا بد أن يصحبه التزام مقتضى العلم، ولا يكفي أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، بل لا بد أن يأتي بمقتضى هذه الشهادة. ولهذا بعض السلف شبه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالمفتاح، وقال المفتاح لا يفتح إلا إذا كان له سنان، وكذلك شهادة أن لا إله إلا الله لا يترتب عليها مقتضاها من دخول الجنة إلا إذا وجدت سنانها وهي شروطها السبعة، وشروط لا إله إلا الله السبعة ما هي؟ أولا العلم، ثانيا اليقين، ثالثا الإخلاص، رابعا الانقياد، خامسا الصدق، سادسا المحبة، سابعا القبول. فهذه سبعة شروط للا إله إلا الله. من يعيدها؟ نعم نعم. العلم، اليقين، الإخلاص، الانقياد، والمحبة، والقبول، والصدق. فهذه يلزم كل مسلم أن يتعلمها، وهي من القسم الأول من قسمي العلم، وهو فرض العين. لا بد للإنسان أن يتعلم هذه الشروط السبعة ولا يعذر بجهلها. وقوله لا يستحق الألوهية والعبودية، الألوهية معناها العبودية، والإله معناه المعبود. ثم بين ما يترتب على هذه الشهادة فقال: فيوجب ذلك على العبد. يوجب ذلك، الإشارة هنا راجعة إلى أي شيء؟ راجعة إلى العلم، في قوله علم العبد واعتقاده والتزامه. يوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذه الأمور الثلاثة كلها بمعنى واحد: إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته، يعني عبادات العبد، الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثل الصلاة والطواف والصيام والحج والزكاة، والباطنة كالمحبة والخشية والرغبة والرهبة، كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع الأمور. فهذه الجمل الثلاث كلها بمعنى واحد. وبناء على هذا، إذا سئلت ما الذي تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله، فالجواب على ذلك أنها تقتضي إخلاص جميع الدين ظاهره وباطنه لله وحده لا شريك له. وهذا الإخلاص لله ونفي الشرك هو الأصل العظيم الذي جاء به جميع المرسلين ومن سار على طريقتهم من المؤمنين. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم. فالإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى إخلاص جميع الدين لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني وحدوني وأخلصوا لي العبادة. وقد دلت الآية على أن جميع المرسلين أوحى الله عز وجل لهم بهذا الأصل، لأن قوله رسول نكرة في سياق النفي، وأداة النفي هي قوله ما، وما أرسلنا من قبلك من رسول، فرسول هنا نكرة جاءت في سياق النفي فتعم جميع المرسلين، بل هي نص في العموم بمعنى أنها لا تحتمل غير العموم، لأن قوله من إذا اقترن، لأن كلمة من إذا اقترنت بالنكرة في سياق النفي ونحوه تدل على أن هذه النكرة عامة قطعا، فإذا الدليل على أن الله سبحانه وتعالى بعث جميع المرسلين لتحقيق الإخلاص لله وحده في العبادات الظاهرة والباطنة قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وغيرها أدلة كقوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وشهادة أن محمد رسول الله معناها يتضح في الأمور التالية: أولا أن يعتقد العبد، أي أن يعلم، وهنا المصنف رحمه الله اكتفى بالاعتقاد لأنه بمعنى العلم، فأن يعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين وهما الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فمن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد، أي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الإنس والجن ليبشرهم بالخير وينذرهم من الشر ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته. أما من اعتقد أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث للعرب خاصة أو لطائفة خاصة أو جنس خاص فإنه لم يحقق هذه الشهادة ولم يأتي بها، وطاعته صلى الله عليه وسلم وطاعة الله سبحانه وتعالى تكون بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، ولهذا قال أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته، ثم قال بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا متعلق بقوله وطاعته، فالطاعة لله سبحانه وتعالى تكون بتصديق الأخبار التي جاءت عن الله عز وجل، وبامتثال الأوامر، وباجتناب النواهي. وعلى هذا إذا سئلت بأي شيء تكون طاعة الله تقول تكون طاعته بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا الأمر الأول الذي تتحقق به الشهادة، الذي تتحقق به شهادة أن محمد رسول الله. الأمر الثاني أن يعتقد العبد أنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتصديقه صلى الله عليه وسلم وطاعته. فيعتقد العبد أنه لا تتحقق السعادة الدنيوية والأخروية إلا بتصديقه صلى الله عليه وسلم وطاعته، فلا صلاح للخلق ولا سعادة إلا بذلك. ومن أراد أن يقتدي بغيره صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يشتكي من عدم وجود السعادة والراحة والطمأنينة فلا يلومن إلا نفسه، لأنه سلك سبيلا لا تتحقق به السعادة، وإنما تتحقق السعادة الدينية والدنيوية والأخروية بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وطاعته. ويؤخذ من هذا أن المصالح الشرعية لا تؤخذ إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، أما العقول البشرية والأهواء والآراء المخالفة فلا تتحقق بها مصالح الخلق، فكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم للبشر فهو مصلحة، وكل ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مفسدة، وإن عده الناس في أعرافهم وآرائهم وتجاربهم مصلحة. وهذه قاعدة عظيمة، أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار والعقائد والأعمال فهو مصلحة، وكل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم فهو مفسدة. وأي خبر أي رأي أو مقتضى عقلي أو مصلحة متوهمة فإنها في حقيقة الأمر مفسدة، وإن عدها الناس في أعرافهم وآرائهم وتجاربهم مصلحة. الأمر الثالث الذي تتحقق به شهادة أن محمد رسول الله أن العبد إذا تعارضت محبة نفسه ووالده وولده والناس أجمعين مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به فإنه يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به على ما عدا ذلك. فإذا تعارضت محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به مع محبة العبد لنفسه ووالده وولده والناس أجمعين، فإنه يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به على ذلك. ويدل على هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى كل من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فالمحبة لا تكون بالدعاوى، وإنما تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي تتحقق به شهادة أن محمد رسول الله: أن يعتقد العبد أن الله عز وجل أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالدلائل التي تدل على صدق نبوته، وذلك مثل المعجزات التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمعجزات الأمور الخارقة للعادة السالمة من المعارضة التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد نبي من أنبيائه. فالمعجزة هي كل أمر خارق للعادة سالم من المعارضة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد نبي من أنبيائه، وذلك في مقام التحدي للكفار. فإذا المعجزة هي أمر خارق للعادة سالم من المعارضة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد نبي من أنبيائه في مقام التحدي للكفار. فنقول الرابع: أن يعتقد العبد أن الله أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمور التي تدل على صدقه كالمعجزات وكالأخلاق التي جبله الله سبحانه وتعالى عليها، من تمام مكارم الأخلاق ومحاسن الطباع والشيم. ولهذا وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه اتصف بأكمل الأخلاق، فقال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن المؤيدات ما يشتمل عليه هذا الدين العظيم من الهدى والمصالح الدينية والدنيوية. فكل أحكام الشريعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على الخير الدنيوي والأخروي. فإذا الأمور التي أيد الله سبحانه وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم كم هي؟ ثلاثة. الأول المعجزات، والثاني الأخلاق الكريمة، والثالث الشريعة العظيمة التي تشتمل على مصالح الدين والدنيا والآخرة. وأعظم ما أيده الله سبحانه وتعالى به القرآن العظيم، فهو مشتمل على الأخبار الصادقة والأوامر التي تتحقق بها مصالح العباد، والنواهي التي يتحقق بها دفع المضار عنهم. وهذا هو الحق، أن دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على المعجزة، خلافا لأهل الكلام فإنهم قالوا المعجزة هي الدليل الوحيد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي عليه المحققون من أهل السنة أن دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم أعم من ذلك، فهو يشمل المعجزة ويشمل الأخلاق التي جبله الله عليها، ويشمل الشريعة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف العلماء في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته، فقالوا دلائل النبوة ولم يقولوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أذن. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا عرفنا أن شهادة أن محمد رسول الله تتحقق بأربعة أمور. الأمر الأول ما هو؟ أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا لجميع الثقلين، يدعوهم إلى توحيده وعبادته وحده لا شريك له. الأمر الثاني أن يعتقد العبد أنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يقدم العبد محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به على محبته ومحبة والده وولده والناس أجمعين. الأمر الرابع أن يعتقد العبد أن الله أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤيدات العظيمة، وهذه المؤيدات كم هي؟ ثلاثة. الأول المعجزات، والمقصود بالمعجزة كل أمر خارق للعادة سالم من المعارضة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد نبي من أنبيائه في مقام التحدي. الثاني الأخلاق الكريمة التي جبل الله سبحانه وتعالى عليها نبيه صلى الله عليه وسلم. والثالث الشريعة العظيمة المشتملة على الأخبار الصادقة والأوامر التي تتحقق بها مصالح العباد، والنواهي التي تدرأ بها المفاسد عنهم. ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا فقال فصل، والفصل هو اسم لطائفة من العلم يشتمل على مسائل غالبا. وعرفنا في الدرس السابق أن الفصل أقل من الباب، وأن الباب أقل من الكتاب، فالأمور أربعة: إما كتاب، وإما باب، وإما فصل، وإما مسألة. فالفصل اسم لطائفة من العلم يشتمل على مسائل غالبا. قال: وأما الصلاة، أما حرف تفصيل وبيان، والصلاة المراد بها هنا الصلاة الواردة في الحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فلما فرغ من الكلام على الركن الأول وهو الشهادتان باختصار، بدأ يتكلم على الركن الثاني وهو الصلاة، فقال: وأما الصلاة، أي الصلاة التي سبق ذكرها في الحديث الذي تقدم إيراده، فلها شروط تتقدم عليها. والشروط جمع شرط، والشرط بإسكان الراء معناه إلزام شيء أو التزامه، الشرط بإسكان الراء معناه إلزام شيء أو التزامه، ويجمع على شروط. وأما الشرط بفتح الراء فمعناه العلامة، فالشرط معناه العلامة، ويجمع على أشراط، يجمع على أشراط، ومنه قوله سبحانه وتعالى: جاء أشراطها، يعني علاماتها. فهذا معنى الشرط في لغة العرب. وأما الشرط عند أهل العلم فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهو مشتمل على كم جملة؟ مشتمل على ثلاث جمل. الجملة الأولى: ما يلزم من عدمه العدم، والثانية: لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والثالثة: لذاته. ونحن عرفنا في الدرس السابق أن الشرط من الأحكام الشرعية الوضعية السبعة التي تقدم ذكرها. وإيضاح هذا التعريف بالمثال: أن الوضوء شرط للصلاة، فمن كان محدثا فإن صلاته لا تصح. فالوضوء يلزم من عدمه عدم الصلاة، وإذا توضأ الإنسان بين صلاة الظهر والعصر مثلا فإنه لا يلزمه أن يصلي بعد الوضوء، ولا يلزمه أن يترك الصلاة. ولهذا قالوا: لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالوضوء هنا لا يلزم من وجوده وجود الصلاة ولا عدم الصلاة، لذاته يعني لذات الشرط لا لأمر آخر. والكلام على شرح هذا التعريف يطول، لكن يكفينا ما ذكرنا هنا. فإذا تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته. فإذا قلنا هذا الشيء شرط لهذا فمعنى أنه يلزم من عدمه عدمه، لكن لا يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه. وبناء على هذا فالشرط يؤثر في حال العدم أو في حال الوجود، يؤثر في حال العدم، أما في حال الوجود فإنه ليس له تأثير، ليس للشرط تأثير في حال الوجود، إنما تأثيره في حال العدم. فلهذا إذا عدم الشرط عدم المشروط، إذا عدم الشرط عدم المشروط. والمصنف رحمه الله قال الصلاة لها شروط تتقدم عليها. قوله تتقدم عليها هذا من باب زيادة البيان، لأن الشرط لا بد أن يتقدم على المشروط، فقوله تتقدم عليها هذا من باب زيادة الإيضاح والبيان، لأن الشرط من شأنه أن يتقدم على المشروط. وسوف نبدأ مستعينين بالله تعالى بعد هذه المقدمة في الكلام على الصلاة في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.